الذي يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي جاد على عباده فأعطاهم وأعطاهم وأعطاهم، فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يعدوا ما أعطاهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وهنيئا لكم بأن مد الله في أعماركم حتى أوصلكم إلى شهر نفحات كرمه، إلى شهر تنزل فيه القرآن ويزداد فيه الإيمان ويتصل به الملأ الأعلى بالملأ الأدنى، فيه ليلة خير من ألف شهر، من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحمد الله على هذه النعمة. هذه لقاءات بعنوان منتقى الفوائد، ننتقي لكم فيها في كل يوم بإذن الله من فوائد العلم والإيمان ما يقرب القلوب إلى الله ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، ما نتذوق به طعم الإيمان، ما نحتاجه في حياتنا اليومية مع الله. وهذا اللقاء الأول سيكون حول اللقاء الأول. فما هو اللقاء الأول؟ إن أول لقاء كان بين أمين السماء وأمين الأرض، كان في غار حراء، وليس في مسجد بغلف ولا في جدة ولا في مكان متسع، إنه لقاء في غار. لكن ذلك اللقاء له ما بعده. أول لقاء كان بين عباد الله في حديث عن الله المتحدث فيه الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كم آية؟ 5 آيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات في اللقاء الأول بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهي 5 لقاءات في اللقاء الأول بيننا وبينكم في رمضان، نستخرج منها فوائد إيمانية، فوائد علمية، فوائد نحتاج لها في حياتنا، نحتاج لها بعد وفاتنا، نحتاج لها في تربية أبنائنا وبناتنا. فأول كلمة اقرأ، من المتكلم بها؟ الله. ولما قال الله لمحمد اقرأ لم يكله على نفسه، فليس محمد صلى الله عليه وسلم بقارئ، لم يكتب حرفا واحدا بيده ولا يفرق بين الحروف، لو كتبت له كلمة لما استطاع قراءتها، لا يعرف الفرق بين الألف والباء والتاء، محمد رسول الله. ومع ذلك يقول الله له اقرأ، لأن من كان مع الله لا يحتاج إلى أسباب. من كان مع الله فالله مسبب الأسباب. لو كان لا يقرأ ولا يكتب سيقرأ، سنقرئك من الذي يقرئه؟ الله. فإذا كنت مع الله فما الذي تحتاج؟ فكن مع الله ولا تخشى شيئا. كن مع الله يعطيك الله العلم، كن مع الله يعطيك الله المال، كن مع الله يعطيك الله القوة، كن مع الله يعطيك الله البركة، كن مع الله يعطيك الله ما تريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليدعو بما شاء، فليدعو أنى شاء، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يرشدون في طلب العلم، يرشدون في طلب الدنيا، يرشدون في الجاه، يرشدون في السياسة، يرشدون في أي شيء يريدونه إذا كانوا مع الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لأن من لم يكن مع الله لا رشاد له. اقرأ باسم من، باسم من تقرأ؟ أنتقل بحضراتكم من غار حراء إلى يومنا الحاضر، إلى وقتنا الحاضر، إلى الذي نقرأه نحن ويقرأه أبناؤنا وبناتنا ورجالنا ونساؤنا وكبارنا وصغارنا. ماذا نقرأ؟ ماذا تقرأ أنت خلال أيام العام؟ أكثر شيء تقرأه ما هو؟ أكثر شيء يقرأ في الأمة الإسلامية ما هو؟ لا تقولوا القرآن. أنا لا أتحدث عنكم يا أهل المسجد، إنما أتحدث عن أمة محمد مليار ونصف. ماذا يقرؤون؟ حتى من لم يقرأ الصحيفة أو الجريدة أو المجلة قرأت عليه. نقرأ لكم في وسائل الإعلام ما ورد من عناوين في صحفنا اليومية، أما نقرأ لكم ما ورد في كتاب الله حول هذه القضية، نقرأ لكم ما ورد في سنة رسول الله، نقرأ لكم ما أفتى به علماء المسلمين، فهذا نحتاج إليه في حياتنا اليومية. اقرأ باسم ربك. أيها الأخ، أيتها الأخت، عندما تكون القراءة باسم الله تكون ميسرة، وعندما تكون القراءة باسم غير الله تكون معسرة. كيف تكون القراءة باسم الله؟ اقرأ باسم ربك. من ربك؟ الله. هنا وقفة، كل قارئ يقرأ باسم ربه. كيف تعرف؟ الناس في الدنيا عباد لما مكنوه أو مكنوا منه أنفسهم، فمن مكن نفسه الدنيا كان عبدا للدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فعباد الدنيا يقرؤون باسم الدنيا. ليست قراءة يومية، بل وحتى القراءة المنهجية. فتجد الأب عندما يتخرج أحد أولاده من الثانوي يبحث في المقروءات والجامعات فيوزع أبناءه، هذا للهندسة وهذا للفيزياء وهذا للكيمياء، ولكن لا يخرج واحد منهم ليقرأ القرآن أو ليتخصص في شريعة الرحمن. تخصص ينفعك يا ولدي، وكأن الدين لا ينفع. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا كنت مع الله في نفسك، وكنت مع الله في توجيه أولادك أبنائك وبناتك، فإن الله هو الأكرم، فسيكرمك في نفسك، ويكرمك في أبنائك، ويكرمك في بناتك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأكرمهما الله لأن أباهما صالحا. ولم يكن الأب المباشر، بل كان بين هذين اليتيمين وذلك الأب سبعة من الرجال، يعني الحفيد رقم 8. فصلاح الوالد يصل لي حفيدي 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 حفيدي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق مطلقا. الآن العلوم التي تقرأ والفنون التي تتعلم، الذين يتعلمونها خلق من؟ خلق الله. إذن أأنتم أعلم أم الله؟ وأعطيكم فائدة، من تعلم لله علمه الله ما لم يعلم، ومن تعلم لغير الله أنساه الله ما يعلم. القرآن، إذا تعلمت القرآن لوجه الله ثبت الله القرآن في نفسك، في قلبك، في حياتك. أما إذا علمته أو تعلمته لغير وجه الله فإنه لا يستقر في قلبك ولا يستقر في حياتك، وتأتي يوم القيامة وقد نسيته نسيانا كاملا، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سنقرئك فلا تنسى، لكن إذا كنت تقرأ لغير الله ولغير وجه الله فإنك سوف تنسى وتنسى. فمن كان مع الله يذكر فلا ينسى، ويذكر فلا ينسى، ويذكر فلا ينسى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا فعل من؟ الله. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هنا أسألكم سؤال والجواب عليه في نفوسكم، ما العلاقة بين اسم الرب واسم الأكرم؟ ربك الأكرم وربك الأكرم. عندما تنظر إلى كرم الله جل وعلا تجد أنه كله تحت عنوان ربوبية الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد يكون على النعماء بادئ ذي بدء كما يكون على الضراء، لكن لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه الأكرم، فلا يوجد أكرم من الله. ولنرجع لقوله ربك الذي خلق حتى يتبين لنا معنى قوله الأكرم. نبدأ الآن رحلتنا مع أنفسنا. قبل أن يكون الإنسان إنسانا كان ماذا؟ الإنسان الأول آدم، قبل أن يكون إنسانا كان ماذا؟ كان طين. وقبل أن يكون طين كان ماذا؟ كان عبارة عن جزئين، تراب وماء، تراب وماء. طيب قبل أن يكون ترابا أو ماء كان ماذا؟ كان عدما، لم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ صح ولا لا؟ إذن آدم لم يكن شيئا، وإذا كان آدم أبونا لم يكن شيئا فنحن من باب أولى لا نكون شيئا، إذن نحن ما كنا شيء. طيب إيجادنا حتى أصبحنا شيئا كرم ولا لا؟ كرم. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. طيب الإنسان الأول آدم هل خلق من علق؟ طيب لماذا قال خلق الإنسان من علق وقد خلق الإنسان الأول من تراب؟ الجواب، أول لقاء يبين الله عز وجل فيه كرمه على الإنسان الثاني، اللي هو ولد آدم، وكل ذرية آدم ما عدا حواء خلقوا من علق. إذن هذه الصفة قبلها مراحل، بعدها مراحل ذكرت في هذا المكان لبيان كرم الله. طيب، ذكرت لكم قصة خلق آدم وتعرفون مراحله، ولن نذكره الآن. سنأتي إلى الإنسان في مراحله قبل العلق وبعد العلق ليتبين لنا كرم الله. أولها النطفة، نطفة من ماء مهين، ثم كان علقة. حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. 40 يوما النطفة هذه، هل تعلم أن النطفة إذا خرجت من صلب الرجل ولم تدخل في الرحم تموت، فإذا دخلت في الرحم والتقت بالبويضة صارت لها زفة، جريان داخل الرحم لمدة 40 يوما رحلة اكتشافية، تكتشف فيها هذه النطفة موطنها من الرحم لتتعلق به، وكأنها عمياء عن المكان حتى تتكون كل ما يتعلق بهذا المولود عندما يكون نطفة، عندما يكون علقة. عروق ستغذيه، علاقات معينة بالكبد، علاقات معينة بالقلب، علاقات معينة بما حوله من أجهزة أمه وأجهزة، كل ذلك يكون له، وكل هذا في المشيمة التي تغذيه بعد ذلك. كل هذه الأمور تهيئ له في فترة 40 يوما الأولى التي لا قرار له بها. داخل الرحم نطفة تجري، فإذا استقرت 40 يوم تعلق، فلو لم يتعلق لما كان إنسان. فكأن الله يقول لك: أيها الإنسان، اذكر يوم كنت نطفة لا قرار لك فأكرمناك وهيئنا لك مكان في رحم أمك تتعلق فيه، فكنت علقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني خلق كل شيء، ثم قال: خلق الإنسان من علق، لأنه لو لم تحصل علقة لما كان إنسان. طيب، العلقة هذه إذا تعلقت بجدار الرحم تمكث 40 يوم تتفاعل تتغير، ثم تنتقل من علقة إلى مضغة وتنفصل من الجدار. مضغة انفصلت، وإذا انفصلت المضغة تنقسم إلى قسمين: مخلقة وغير مخلقة. وكل هذا بكرم الله. طيب، الوقفة التي نريد هي أن إذا كنا فعلا نريد أن نحب الله حقا ويحبنا الله، نحتاج إلى أمرين وهما فائدتين من هذه الآيات الخمس. الفائدة الأولى: كل حب لا يمكن أن يوجد إلا على علم. اكتب هذه الفائدة، احفظها: كل حب لا يمكن أن يوجد إلا على علم. هل يمكن تحب شيء ما تعرفه؟ لكن إذا وصلك عنه العلم أحببته على قدر العلم، فكلما زاد علمك به كلما زاد حبك له. واضح؟ لو لم يصف لنا الله الجنة ويصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة ونفيها وفيها وفيها ما كان أحببناها. لو لم توصف لنا النار ما كان خفنا منها. عرفت؟ فكذلك أنت لو أنك تبحث عن زوجة وجاك رجل قال لك فلان عنده بنت ويبغى يزوجها، تحبها على طول أو تسأل عن المواصفات؟ تسأل المواصفات، كم طولها، كم إيش، إلى آخر تلك الأسئلة. كل ما زادك علم ازداد تعلقك، ازداد حبك على قدر الوصف. كذلك حب الله على قدر العلم بالله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فتعلم أيها الإنسان ما يدلك على الرحمن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فعلى قدر علمك بالله يكون حبك لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا إيمان إلا بعلم. إذن في هذا الشهر شهر رمضان فرصة أن نتعرف على الله وأن نتعلم عن الله، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه اللذة والمتعة على قدر الحب والعلم، اللذة على قدر الحب والعلم. كيف هذا؟ لا يمكن أن تكون لذة الإنسان إلا مربوطة بحب وعلم. يعني عندما تدخل محل يبيع الفواكه مثلا وأنت لا تعرف من الفواكه مثلا إلا فاكهة واحدة العنب، لكن هناك فواكه أخرى ما تعرفها، فتقول ما شاء الله، أول إذا دخلت المحل تتوجه إلى محل العنب، ما شاء الله عندك عنب، لأنك ما تعرف الأشياء الأخرى. هذا ذقته أحببته عندك عنه علم، لكن لو ذقت غيره ووجدته أحسن هذا العلم هذا الحب ينقص ويتجاوز إلى حب الآخر لأنه طلع أحسن. كذلك الدين، الدين أوله التوحيد، فإذا ذق طعم التوحيد يدعوك التوحيد للدخول في الصلاة، تذوق طعم الصلاة، الصلاة تدعوك للزكاة، تذوق طعم الصدقة، الصدقة تدفعك للصيام، تذوق طعم الصيام، الصيام يدفعك للقيام بأوامر الله كلها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والتقوى هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. إذن أضرب لكم مثال، عندما نضع سؤال نقول أيها الأحبة، من أراد أن تكمل لذته فليحدد، وإن لذته ستكمل له بعد التحديد. يقول لك واحد أنا لذتي أني يكون عندي فلوس، إذا وجدت المال خلاص، فهذا محبته لماذا؟ للمال، وعلمه بماله بالمال. قال لك ثاني أنا لذتي في الزواج، أبغى أتزوج، إذا تزوجت خلاص، هذا محبته لماذا؟ النساء، وعلمه بماذا؟ بالنساء. قال لك واحد أنا لذتي يكون عندي قصر عقار واسع، هذا محبته لماذا؟ للعقار، وعلمه بماذا؟ بالعقار، إذن لذته في العقار. أنت أيها الأخ المؤمن أعلى من هذا كله، لأن عنوان هذه الأشياء كلها الفناء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فأنت أرفع نفسك عن هذه الأشياء كلها. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، عرفوا النساء وما في النساء وأحبوا النساء، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، المتعة فيه واللذة فيه لمن عرفه في الدنيا. لكن من تعرف على ما عند الله وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالجمع بين لذائذ الدنيا والآخرة بالانصراف للآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن الفرق بيننا وبين الكفار أن المؤمن أولا كل شيء باسم ربه وكل كرم من ربه، فينظر إلى ما عند ربه فيعطيه الله عز وجل ما عنده ويقدم له الدنيا هدية. سليمان عليه السلام أعطاه الله الدنيا، قال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هذه الدنيا ولا يحاسب عليها. قارون أعطاه الله الدنيا قال إنما أوتيته على علم عندي، فلم يرجع ذلك الأمر لله فخسفنا به وبداره الأرض، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن أيها الأحبة في الله، كل محبوب كل محب همته إلى قدر الوصول إلى محبوبه، فلا تكن محبوبتكم الدنيا فتخسر الآخرة، ولكن لتكون الآخرة همتكم يعطيكم الله الدنيا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبب إلي من دنياكم ماذا؟ النساء والطيب، وجعلت قرة عيني فيش الصلاة. طيب لماذا النساء والطيب والصلاة؟ هذه الثلاث هي خير ما في الدنيا للمؤمن، لأنه إذا دخل الصلاة كان مع الله، فالمرأة الصالحة ستكون عونا لأنها ستدخل معه في الصلاة، إذن هما معا دخلا في أطيب طيب وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، فتكون المرأة معينة له على طاعة الله وهو معين لها على طاعة الله. وقد ترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في قوله للزوجين: إذا استيقظ أحدهما فتوضأ للصلاة ثم أيقظ صاحبه فإن لم يستيقظ نضح في وجهه الماء. هذا يدل على التعاون بين الزوجين على الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل فقال يا عائش، هذا حديث عظيم، يا عائش إذني لي أن أناجي ربي، يعني خلاص يريد يتفرغ للصلاة طول الليل. قالت له: والله يا رسول الله إني لأحب قربك ولكن أكره ما تكره وأحب ما تحب فافعل ما شئت. فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم دخل في الصلاة، ثم أخذ يقرأ حتى وصل إلى خواتم سورة آل عمران. يعني بدأ من فين؟ يمكن بدأ من البقرة، حتى وصل إلى قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أخذ يكررها: سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار، وسجد وهو يكررها: سبحانك فقنا عذاب النار، وأطال السجود ثم رفع ثم فعل ذلك في الركعة الثانية، ثم سجد السجدة الأخيرة وعائشة تسمعه والدموع تنهمر من عينيه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار، حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، يخبره أن صلاة الفجر قد دخل وقتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأثر البكاء واضح عليه واللحية متبللة بالدموع، فقال: يا بلال، أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أحب شيء إليه النساء، وأحب النساء إليه عائشة، وترك عائشة وأقبل على الصلاة. فاهمين المعادلة؟ حتى تعرف نفسك وأنت في أول ليلة من رمضان، هل أنت فعلا محب لله؟ والله لا. إذا كان شيء لله وشيء لنفسك قدم ما لله، إذا كان شيء لله وشيء لغير الله قدم ما لله. الصلاة لمن؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن الصلاة مقدمة على كل شيء. الصوم لمن؟ الصوم لي وأنا أجزي به. إذن الصوم مقدم وأن تصوموا خير لكم. الزكاة لمن؟ لله. إذن الزكاة مقدمة على أي صرف مال آخر. فإذا عندك زكاة وعندك بناء بيت، عندك زكاة وعندك مضاربة أو صفقة أو إلى آخره، قدم الزكاة، قدم حق الله، لأنك كل شيء تقدمه يقدم الله لك أضعافا مضاعفة أكثر منه. وأختم لكم بقصة جميلة جدا في هذا الباب. هذا الموضوع، موضوع كرم الله سبحانه وتعالى والتعرف على الله سبحانه وتعالى، هو موضوع السلف. إذا أنت تعرفت على الله، كل ما تتعرف عليه كل ما تشعر باللذة. كثير من الناس إذا فتح القرآن يشعر بالملل، لكن لو جاهد نفسه يصبح القرآن لذة له، متعة له. اليوم الذي لا يقرأ في القرآن يجد نفسه ناقص. كذلك يصبح الصلاة لو تعود عليها تصبح الصلاة قرة عين له. اليوم الذي لا يصلي فيه يشعر بنقص. هكذا كان السلف. يقول بعض السلف: جاهدت نفسي على الصلاة، على قيام الليل 40 سنة، جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، وتمتعت به 20 سنة أخرى. يعني 20 سنة مجاهدة، لم يجد متعة، لم يجد لذة، فلما أكمل 20 سنة ورأى الله منه الصدق، كل ليلة يقوم، كل ليلة يدعو، كل صلاة يسجد ويقوم ويركع ويفعل، عرف الله منه الصدق، أعطاه اللذة، أعطاه المتعة. ولذلك قال الله هنا في هذه الآيات الخمس، الخمس آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه الجزء الأول. الجزء الثاني اقرأ وربك الأكرم. الأول مجاهدة والثاني نتائج. الأول إياك نعبد، الثاني وإياك نستعين. فإذا حققت اقرأ باسم ربك الذي خلق يحقق الله لك اقرأ وربك الأكرم، كما أنك إذا حققت إياك نعبد حقق الله لك وإياك نستعين. أنت ابدأ الطريق، وليست القراءة فقط كتابة وورق وقلم، لا، القراءة في كل شيء، القراءة فيما تسمع، القراءة فيما تبصر، القراءة فيما تفكر فيه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فأنا الآن أستطيع أقرأ من وجوهكم. ماذا أقرأ؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن في هذا الوجه أثرا للسجود، ليس فقط سواد في الجبهة، لا، هو نور في الوجه، قبول يشعل على وجه المؤمن. ولهذا آخر ما ختم الله به هذه السورة، سورة العلق، قال واسجد واقترب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه السورة، قال وقد جمع الله في سورة العلق في مقدمتها في أولها وآخرها بين العلم والعمل. فأولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وآخرها واسجد واقترب، وما بين العلم والعمل وأثرهما كما بين ابتداء السورة واختتامها. فأول الطريق إلى الله علم، وآخر الطريق إلى الله عمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول الطريق أن تعلم. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ربك الكريم، اقرأ وربك الأكرم. فهو الكريم الأكرم، كلما تتعرف عليه يعطيك أكثر. تعال إلى الله وانظر هل تبقى حاجة لك إلا أعطاها لك. تعال إلى الله واسأل الله وانظر هل يبقى في نفسك شيء إلا سخره الله لك. جرب ليلة واحدة أن تكون صادقا مع الله، وخصوصا في هذه الليالي، ليالي رمضان. اجعل لنفسك في بيتك غرفة لقيام الليل، درب نفسك على قيام الليل فيها، درب نفسك على الوقوف والكلام مع الله، مناجاة الله، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. كرر هذا الموقف بينك وبين الله كل ليلة، 10، 20، 30، 40 موقف، 60 إلى آخره. وانظر هل الركعتين الثانية مثل ركعتين الأوليين، هل الركعتين الأخيرة مثل ركعتين الأوليين، هل الليلة الأولى مثل الليلة الثانية. كلا وألف كلا، كل ركعتين بعد ركعتين بإخلاص القلب فيهما أخشع، والقرب إلى الله عز وجل أكثر، والعلم فيهما أنفع بإذن الله عز وجل. لذلك جرب، جرب، وخصوصا في القيام والسجود. أنصحك بالإذنين، طول القيام وطول السجود، فما عولجت القلوب بشيء أكثر من طول القيام في الليل وطول السجود في الليل. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فاجمع بين قيام لله وسجود لله، لأن السجود يقربك من الله، ولأن القيام يجعلك قائما مستقيما على دين الله. فعلى قدر قيامك تكون استقامتك، وعلى قدر سجودك يكون إجابة دعائك وقربك من ربك. وهذه فرص والله الذي لا إله إلا هو، هذه فرص لا يمكن تتكرر إلا من رحمه الله عز وجل. شهر رمضان بليله ونهاره شهر الرحمة، شهر العطاء، شهر الكرم، أبواب الجنة مفتوحة، أبواب السماء مفتوحة، والله جل وعلا ينادي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فدعوة لنفسي ولكم أن نستغل ليلة رمضان في التعرف على كرم الله. تعرف على كرم الله سبحانه. ولو جاءك خبر قال لك فيه واحد شيخ أو أمير أو ملك أو وزير أو حاكم موجود في المكان الفلاني، من شاءه وتعرف عليه يعطيه، تروح له والله لا؟ تروح السلام عليكم كيف حالك طال عمرك وأنا وأنا، وتريد أن تعرفه عليك وتعرفه على نفسك وعلى حاجتك. الله عز وجل كل ليلة يدعوك لأن تتعرف عليه، كل ليلة يدعوك لأن تتعرف عليه. والله ما يحتاج، الله يعرفك أصلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واحد من الأنبياء ذكرت لكم قصته في هذا المسجد، من شدة حيائه من الله لم يسأل الله شيئا، لنفسه إنما عرض، ماذا قال؟ قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال اشفيني، قال أني مسني الضر. وآخر يقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك شقيا. فوصف حاله لله. أنت المطلوب منك أمرين، أن تصف حال الله لنفسك وأن تصف حال نفسك لله. أيهما الأولى؟ أن تعرف نفسك على الله أو تعرف الله على نفسك؟ أية أولى؟ أن تعرف نفسك على الله، يعني تتعلم عن الله حتى تعرف نفسك من الله، أو أنك أن تعرف الله على نفسك، يا ربي أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. لا، قل لنفسك يا نفس إن الله غفور رحيم، يا نفس إن الله كريم، يا نفس إن الله قوي، يا نفس إن الله قريب، يا نفس إن الله خلقك ورزقك وإلى آخر. فكلما ازداد علم نفسك بربك كلما ازداد حب ربك لك، وكلما ازداد قرب ربك منك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لذلك أختم هذه الكلمة كلها بحقيقة: من كانت لذته القصوى أن يرضى الله عنه، أن يحب الله، أن يرى الله، فسوف يبقى في الدنيا حزينا، لأن الحزن يحصل على عدم وصول الشيء المرغوب. مثلا أعطيك مثال ثم أختم كلامي: لو ذهبت تخطب فلانة بنت فلان وقد عرفتها أو رأيتها ثم منعك أبوها، إيش يكون الحال؟ تحزن. طيب إذا خطبت الجنة من الله ثم حرمت الجنة، تحزن. لذلك لا يذهب حزن المؤمنين حقيقة إلا بدخول الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن كانت همته ولذته ورغبته في مرضات الله فإن أذنه تشتاق لسماع كلام الله، وإن عينه تشتاق للنظر إلى وجه الله، وإن قلبه يشتاق لاستشعار معية الله. ولذلك لا يحصل هذا في الدنيا إلا في الصلاة، ففي الصلاة يشعر الإنسان أنه مع الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ملاقوا ربهم في الصلاة وراجعون إليه غدا بين يدي الله. لذلك لذات الدنيا ناقصة ولذات الآخرة كاملة، ومرغوبات الدنيا ناقصة ومرغوبات الآخرة كاملة. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يبلغنا وإياكم الفردوس الأعلى كما بلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا رضاك فيه، وبلغنا ليلة القدر فيه، وبلغنا الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذه القلوب قلوبا سليمة، اللهم اجعل هذه القلوب قلوبا سليمة، اللهم اجعلها قلوبا سليمة تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل هذه الوجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم اجعل هذه الوجوه ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك كريم جواد على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.